نستعين بها ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فثمة إشكال واقع فيه عموم المسلمين، انتبه له من انتبه وغفل عنه من غفل، لكن عموم المسلمين قد وقعوا في هذا الإشكال، وهو إشكال الجمع بين الدنيا والآخرة. فترى أكثر المسلمين قد انشغلوا بالدنيا، فكانت مبلغ علمهم، فلها يروحون ويجيئون، وعليها يوالون ويعادون، إذا استيقظوا فلها، وإن ناموا فلها، إن تحركوا فلها، وإن سكنوا فلها. والآخرة لا تكاد تشغل حيزا من عقولهم وقلوبهم. وعلى النقيض ترى فئة أخرى هي أقل القليل، نعم، لكنها موجودة في الأمة، من أضروا بدنياهم وحتى لم يحصلوا ربما القدر الواجب من قوت أنفسهم وقوت أهليهم وذويهم، انشغالا بالآخرة زعموا. وثمت فريق ثالث، وهو كثير أيضا في الأمة، يعني هو في العدد وسط بين الفئة الأولى والثانية، وهم من لم يهتموا لا بدنيا ولا بآخرة، الذين ذكرهم عمر رضي الله عنه، عمر الملهم، إذ قال: إني لأكره أن أرى الرجل سبهللة لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، يضيع الساعات تلو الساعات لا في شيء. إشكال، وإشكال عم الجميع، وقطعا لم يكن الله عز وجل ليترك الأمة في هذا الإشكال المعضل دون أن يبين لهم بعض سمات هذا الإشكال، ثم يذكر لهم العلاج. لذا إذا تأملنا في القرآن وجدنا أن الله عز وجل يكثر من ذكر هذا الإشكال، وحسبنا أن نقف اليوم مع سورة واحدة، وهي سورة الحديد. سورة الحديد سورة مدنية، ومن آخر القرآن نزولا، انتبهوا، من آخر القرآن نزولا، يعني أنها نزلت في حقبة بدأت الدنيا تنفتح على المسلمين، لم يكونوا في مكة مضيق عليهم مثلا، أو لم يكونوا في بداية الهجرة، لا، بل من آخر القرآن نزولا. فهذه الأجواء التي فيها نزلت سورة الحديد، فإذا بالله عز وجل في هذه السورة المباركة يذكر الصنفين، الصنف الذي انشغل بالدنيا فترك الآخرة، والصنف الذي غال في الانشغال بالآخرة حتى أضر بضروريات الدنيا، ذكر الصنفين جميعا في هذه السورة،
وذكر العلاج. قال سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فهذا هو الصنف الأول، الصنف الذي طال عليه الأمد فقسى قلبه فانشغل بالدنيا وترك الآخرة وعمر الدنيا فخرب الآخرة، ذكره الله عز وجل في هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وتمر الآيات ويذكر الله عز وجل الصنف الآخر: ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فهذا هو الصنف الثاني، الصنف الذي أضر بدنياه فلم يحصل القدر الواجب منها فترهبا ولم يسعى على قوت نفسه ولا على قوت عياله انشغالا بالآخرة زعما منه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. وهذا إمام من أئمة الصوفية أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى، كان يقول: ليست، انتبهوا لهذا الكلام لأنه كلام خارج من رجل من أئمة الصوفية، يقول: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يتعب لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. كلام واضح، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. فهذا صنف ثان، فذم الله عز وجل الصنفين جميعا: الصنف الذي قسى قلبه فانشغل بالدنيا وترك الآخرة، والصنف الذي ترهبا فترك ضروريات الحياة. بين هاتين الآيتين نزلت آية الحديد التي ذكر الله عز وجل فيها الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالكتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وهذه الآية أيضا عجيبة لأنها ذكرت أمرين: ذكرت أن الله عز وجل أنزل الكتاب والذي هو الدين، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه أنزل الحديد الذي به تقوم الدنيا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فبه تصنع آلات الحرب، ومنافع للناس فبه تصنع آلات الحرث والزرع. بل إن شئت، هذه ألفاظ المفسرين قديما، فإن شئت فقل في عصرنا الذي به تصنع جميع الآلات التي بها قوام هذه الدنيا. فذكر الله في آية الحديد أن الله أنزل أمرين لا غنى لمسلم عنهما: الكتاب والحديد. أنزلنا الكتاب فلنأخذ هذا الكتاب بقوة، وأنزلنا الحديد. لماذا أنزل الله الحديد؟ لأن فيه منافع للناس، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. حتى ذكر المفسرون بعض أفراد هذه المنافع، فذكروا الفأس وغيره من آلات الزرع على ما كان عندهم في زمانهم. وأنت الآن كما قلنا إن شئت فأدر عينك حولك تجد كل شيء من الآلات التي تقوم بها الدنيا يدخل فيها هذا الحديد. فكأن المعنى هنا والذي أراد الله عز وجل أن يشير إليه أن قوام هذه الدنيا لا يكون إلا بالأمرين جميعا، بالكتاب والحديد. فذم الله إذن من انغمس في الدنيا فترك الآخرة، وذم من عزف عن الدنيا بالكلية حتى لم يحصل الضرورية منها، وبين أن الوسط أن يأخذ الناس بالكتاب والحديد جميعا. فما طبعا وكما ذكرنا أن جموع المسلمين الآن يعني لا حاجة لنا أن نسهب في ذكر مسألة الإقبال على الآخرة وترك الدنيا، لأن هذا يعني فينا يعني أمر نادر كما يقولون، يعني كالكبريت الأحمر أمر نادر. يعني من الآن منا من انشغل بالآخرة انشغالا يضر بالدنيا؟ يعني هذا لا تكاد تراه يعني إلا الواحد بعد الواحد. فالإشكال الأكبر إذن لماذا انغمسنا في الدنيا ولماذا تركنا الآخرة، وما العلاج؟ ما علاج قسوة هذه القلوب؟ وهل أصلا هل يكون للقلب رقة بعد قسوته؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني إن كان نعم فكيف السبيل؟ وهذا ما نتعرض له في الخطبة الثانية. هو قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. السؤال الأول الذي لا بد أن يلح على أذهاننا: قست القلوب، فلم نعد نرى عينا دامعة من خشية الله، ولم نعد نرى قلبا وجلا خاشعا خائفا مقبلا عليه سبحانه وتعالى. فهل هذه القلوب هل لها علاج؟ نعم، أبشروا. فالله عز وجل ذكر آية عجيبة، وأنت إذا نظرت لسياق السورة تجد سياق السورة كله سياق واحد مترابط، ثم يبدأ الله عز وجل بآية عجيبة. الذي ينظر لها نظرا أوليا ربما ظن أنها خارج السياق كما يقولون. قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم يبدأنا الله عز وجل بقوله: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما شأن ذكر الزرع هنا والأرض الميتة والتي يحييها الله عز وجل؟ هي في صلب السياق. ذلك كما قال بعض أهل العلم أن سبب ذكر هذه الآية بعد تلك كأن الله عز وجل يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فالذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي قلوبكم بعد أن مات. فهذه القلوب القاسية التي لا نقول مرضت، بل ولو ماتت هذه القلوب فاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فأملوا في الله خيرا وأبشروا. نعم، هناك علاج. فما العلاج؟ إذن ذكره الله عز وجل في ذات الصورة. ذكر الله عز وجل آيات طويلة في هذه الصورة تلخص العلاج. قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. هذه الآيات فيها العلاج، فأول العلاج أن نقف على حقيقة الدنيا التي بها انشغلنا وعليها تكالبنا ومن أجلها تخاصمنا وتدابرنا وتقاطعنا وربما تقاتلنا. فما حقيقة هذه الدنيا؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ثم ماذا؟ ثم تكون حطاما لا شيء. وأنا سائلك الآن أيها العاقل، لا أقول أيها المسلم، أيها العاقل، ما حالك مع هذه الدنيا؟ ولو جمعت الدنيا بأسرها، ولو عمرت قل 100 سنة، ولا إخال أحدا يصل إلى هذا الرقم، لكن هب أنك عمرت هذا الرقم 100 سنة، ثم ماذا؟ يعني لو أني قلت لك الآن هذه الأموال خذ منها ما شئت، هي حل لك، اذهب فخذ ما شئت، لكن اعلم أنك بعد ساعة ستضرب عنقك، تراك تذهب وتأخذ شيئا من هذا المال الذي هو حل لك، لا أقول يعني حرام عليك، لا هو حل، خذ منه ما شئت، لكن اعلم أنك ستضرب عنقك بعد ساعة من الآن، تراك ستذهب لتحصل من المال الشيء الكثير وتجمع ما تستطيع أن تجمعه. طب لو أني قلت لك أنك ستموت بعد دقيقة واحدة من الآن، كيف يكون حرصك على الدنيا؟ يعني إذا نزل لك منشور من السماء فلان ابن فلان حانت ساعتك الآن، مثلا الساعة 12:27 نزل لك منشور من السماء ساعتك 12:28، كيف يكون حرصك على الدنيا؟ طيب يا جماعة، ما هذه هي الدنيا، نحن لا ندري متى نقبض من هذه الدنيا، ربما الآن، ربما يكون ملك الموت معنا الآن في المسجد وأحدنا لن يخرج من هذا المسجد، ربما أنا أو أنت، فكيف يصح لنا تنعم بدنيا هذه حالها سريعة الزوال وشيكة الارتحال؟ فكيف يصح لنا تنعم بها بل وتكالب عليها وتقاتل عليها وترك الآخرة التي أنت في يقين من مجيئها، أو تراك شاك، تراك شاكا في مجيء الآخرة عياذا بالله، أنت على يقين من مجيء الآخرة. ولذلك ما ذكر، إذا ذكر الموت هانت عليك هذه الدنيا، ذكر الموت على هذا الوجه الذي ذكرته آنفا أنه آت ولا بد، وأنت لا تعلم متى ساعتك، فتخيل أنها الآن، فأنت يا مسكين ربما تكون تبني الآمال لسنوات وسنوات، وإذا تخرجت فعلت كذا، وإذا عملت فعلت كذا وكذا، وإذا تزوجت فعلت كذا، وأنت في هذا ناس لربك، ناس لصلواتك، ناس لآخرتك، ولعلك يا مسكين كفنك ينسج الآن، ولعلك يا مسكين اسمك قد خرج من السماء، هو في يد ملك الموت، وأنت تؤمل وتؤمل. وهذه الحال وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم يوما مربعا على الرمل، ورسم خطا خارجا من هذا المربع، مربع وخط خارج من هذا المربع، ثم قال صلى الله عليه وسلم أن هذا المربع هو عمر الإنسان، وهذا الخط الخارج أمل الإنسان، أملك في سنة وسنتين وثلاثة وعشرة، وأجلك بعد دقيقة. فهب أنك عشت 100 سنة، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الذي بقي لك؟ عملك الصالح، ما كنت تقدمه لآخرتك. لما دخلوا يوما على واحد من السلف فلم يجدوا في بيته شيئا، نمع الأرض، فيعني أشكل ذلك على بعضهم، يعني أين متاعك؟ فقال لنا دار أخرى نرسل إليها متاعنا، يعني عندي بيت تانية بوديها لإيه الحاجة، ما يبقى عندي حاجة بوديها البيت التاني. فقالوا ولكنك ما دمت هنا لابد لك من متاع. فقال صاحب الدار لا يدعون فيه. طبعا هم كأنهم فهموا لنا بيت آخر، يعني إيه دار تانية زي واحد عندنا عنده شقة واثنين، فقالوا إحنا ليا بيت تاني بودي المتاع فيه. قالوا آه بس أنت قاعد هنا لابد لك من متاع. قال صاحب الدار لا يدعون فيها، ويريد الله عز وجل، والدار التي كان يريدها أو كان يقصدها هي الدار الآخرة. أنا لا أقول لك يعني عش هذا المستوى، لكن أقل شيء يا جماعة أن تكون الآخرة منا دائما على ذكر في بالنا. نحن الآن يعني هذه حالنا جميعا السامع والمتكلم إلا من رحم الله، كلما لاحت لنا دنيا تركنا الآخرة، تركناها بالكلية أو تركناها شيئا ما. فربما نمت عن الصلوات لأن عندك عمل وتريد أن تذهب إلى العمل مبكرا مستيقظا، وإذا شئت أن تقف على هذا المعنى قف على المسلمين الساعة 5 فجرا، ثم قف على أحوالهم في الساعة 7 صباحا. من كم منا الذي يقوم في 5 فجرا فجرا ليصلي الفجر في وقته؟ أنا لا أقول في جماعة ولا أقول في مساجد الآن، أنا فقط أقول تصلي الفجر قبل خروج وقته، قبل أن تشرق الشمس، فلا تكون آثما أمام الله عز وجل. فقط أنا أقول هذه، أنا لا أتكلم في صلاة جماعة ولا ذهب إلى مسجد، فقط تضبط المنبه لتقوم في 5 فجرا حتى لا تكون قد وقعت في كبيرة من أكبر الكبائر. وأنا أعي ما أقول، إخراجك لصلاة واحدة عن وقتها كبيرة من أكبر الكبائر. هذا موضع ما نفعله في ميزان الشرع. طيب والسابعة، تهب من نومك ولو كنت نائما منذ ساعة واحدة. لماذا؟ العمل والدوام، ولابد أن أذهب في الوقت، وإلا وإن تأخرت حدث كذا وكذا وخصم مني كذا وكذا. هذه حالنا. وفي الآخرة يعني توهم حالك وأنت في القبر، ما هي الأسئلة التي ستسألها؟ هل كنت تذهب إلى الدوام في وقت؟ أنا لا أيضا أكرر، أنا لا يعني أسفه من هذه الأمور ولا يعني أهون من شأنها، افعل ذلك لا حرج، لكن أين الآخرة؟ في قبرك لن تسأل متى كنت تذهب إلى دوامك، ولا ما هي شهاداتك التي حصلت في الدنيا، دكتوراه وماجستير وأكرر لا أهون من هذا كله، لكنك في القبر ستسأل عن دينك، كيف كان دينك؟ ستسأل عن نبيك عليه الصلاة والسلام، هل اتبعت هذا النبي حقا؟ هذه الأسئلة التي تسأل عنها. يوم القيامة لن تزول قدمك حتى تسأل عن 4 ليس فيها شهاداتك ولا وليس فيها عملك وليس فيها كل ذلك. فأحرزوا لهذه الأسئلة جوابا السامع والمتكلم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا. إما أن تذهب أنت وتدعها، وإما أن تذهب هي وتدعك. قل لي بربك من الذي عمر في هذه الدنيا فلم يذهب هو عنها ولم تذهب هي عنه؟ لا أحد قط. فهذا هو أول العلاج، أن تقف على حقيقة هذه الدنيا، ثم أن يفتح الله لك عين بصيرة على الآخرة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. أن يفتح الله لك عين بصيرة على الآخرة، فكأنك قد عايشت مزعجاتها وقلاقلها وأهوالها، فكأنك فيها، فكأنك قد توهمت نفسك وقد فرج عنك قبرك لتقوم يوم القيامة، فإذا بك في عرصة القيامة والناس غرق في عرقهم كل بحسبه، وكأنك تمر على الصراط والنار من تحتك تنهش هذا وتأخذ هذا فيسقط هذا فيها، فبين ناج ومكب على وجهه ومخدوش، فكأنك واقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى يسألك عن النقير والقطمير، يسألك عن العظيم والحقير، فكأنك واقف أمام الميزان وقلبك وجل أي الكفتين ترجح، وقلبك وجل إلى أي الجهتين يؤمر بك، إلى جنة أو إلى نار، لأن الآخرة إما جنة وإما نار لا ثالث بينهما. فتأمل هذه المواقف وعش هذه المواقف، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا فتح الله عز وجل عليك في هذا الباب فقل لي بربك في أي شيء يكون سباقك؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هذه الآية التي تليها. لأنك إذا وقفت على حقيقة الدنيا وعلى حقيقة الآخرة سابقت نحو الجنة لا نحو الدنيا. فإذا أتى أحد وأخذ شيئا من دنياك تركته وشأنه، إذا أتى أحد لينافسك في الدنيا تركته وشأنه، لأن لك وجهة أخرى وهي الجنة. إذا نافسك أحد في دينك فنافس، وإن نافسك في دنياه فألقها في نحره. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم ثالث العلاج أن تعلم أن كل شيء بقدر قبل أن تولد يا مسكين، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. يعني أن تمشي رويدا في الدنيا وتسابق في الآخرة، وهذه ألفاظ القرآن. لما ذكر الله عز وجل الدنيا قال فامشوا في مناكبها، ما قال اجروا ولا سعوا ولا، قال فامشوا في مناكبها. لكن لما ذكر الآخرة ذكر السباق والمسارعة، سابقوا سارعوا. ونحن الآن على غير هذا، أما الآخرة فنعطيها فضل الأوقات، وأما الدنيا فهي سباقنا، هي شغلنا الشاغل. فامشوا امشي، ما تجريش في الدنيا. فإذا وقفت على حقيقة الإيمان بالقدر أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الناس اللي بتموت بقى بسكتة قلبية عشان صفقة خسرت، سبحان الله، هذا رزقك مكتوب من قبل أن تولد، خلاص انتهى الأمر. إذا وقفت على هذا لن تأسى على ما فاتك، لما تأسى؟ ولن تفرح بما أتاك. الله عز وجل الفرح الذي يطغيك، لماذا؟ لأنك علمت أنه قد كتب لك وأن هذا رزق من رزقك، أنقص من رزقك ولا بد، يعني انت مش هيجي لك فوق رزقك. يعني جالك النهارده مليون 2 مليون، طب انت مكتوب لك ان رزقك كله 2 مليون و100 الف، هتقعد طول حياتك مش هيجي لك غير ال100 الف، خلاص انتهت. هو رزقك ده رزق زي ما مكتوب لك الأجل هتموت في اللحظة بعد كم نفس، مش هقول لك بقى الساعة كام، انت ليك في الدنيا كذا عدد من الأنفاس، مش هتاخد نفس زيادة، إنما نعد لهم عدة، آخر العدد خروج نفسك. فتفرح بإيه؟ هي الفلوس اللي جات لك ده رزقك، وأنقصها من رزقك اللي باقي ليك. فهذا ثالث العلاج، أولا تقف على حقيقة الدنيا، ثانيا تقف على حقيقة الآخرة، ثالثا تؤمن بالقضاء والقدر. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك، ويتوب فيها أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب